أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أشرنا إلى مجموعة من الشواهد التي تدل على أن ظاهرة الاجتهاد كانت موجودة في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم تكن أيضا ظاهرة ساذجة وبسيطة كما يحاول البعض أن يصور ذلك. لا، كانت ظاهرة الاجتهاد قائمة على قدم وساق، طبعا ضمن السياقات في ذلك الزمان وضمن الظروف العلمية التي كانت في ذلك الزمان. ولعل واحدة من أهم العوامل التي أدت إلى نمو ظاهرة الاجتهاد وقوة هذه الظاهرة وعمق هذه الظاهرة هو أن مدرسة أهل السنة كانت ظاهرة الاجتهاد قائمة على قدم وساق في أعلى مستوياتها ودرجاتها. فمن الطبيعي جدا أنه لا يمكن أن يقال بأن مدرسة أهل البيت كانت تقف أمام تلك المدرسة من خلال الأخبار فقط، هذا غير منطقي على الإطلاق. لماذا؟ التفتوا لي جيد إلى هذه المسألة، وهذا العامل لم يذكره أحد من علماء الإمامية. لماذا؟ باعتبار أنه عندما كان يشكل على مباني مدرسة أهل البيت في مختلف الأبعاد من العقائدية والقرآنية والفقهية والسياسية، لا معنى أن يجيب أتباع وعلماء مدرسة أهل البيت من خلال روايات أهل البيت، هم محل النزاع، كيف يجيبونهم بروايات أهل البيت؟ إذن لابد ماذا؟ لابد أن يجيبوا من خلال الاجتهاد في القرآن الكريم، والاجتهاد في المباني العقلية، والاجتهاد في مقابل ماذا؟ في مقابل الاجتهاد. وهذه مسألة أعزائي، ولو من باب فتح القوس والحاشية، لابد أن تعلموا أن أي قضية لابد أن نقف أمامها بنفس سلاح تلك القضية. لا يمكن لنا لظاهرة ولمسألة فكرية عقائدية دينية أن نقف أمامها من خلال العمل العسكري أو الأمني، هذا لا يمكن حله. إذا أردنا أن نعالج قضية فكرية لابد أن نعالجها ماذا؟ بنفس سلاحها، لابد أن نعالجها بالفكر. إذا كانت قضية أمنية نعالجها بقضية ماذا؟ ها؟ بقضية أمنية. الآن هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير اللي أنتم الآن تجدون أن العالم الإسلامي مبتلى بها، هذا ليس حلها لا المؤتمرات الإعلامية ولا المؤتمرات السياسية ولا أبدا، لا تنجح ولا تنفع ولا تفيد. وأنتم تجدون الآن هاي المؤتمرات، مؤتمرات التقريب، تقريب الأديان وتقريب المذاهب، تقريب ما أدري كذا، يوميا على قدم وساق قائمة هنا وهناك في هالدولة وذيك الدولة وكذا، ولكنها بمجرد أن تغلق الباب بعد يومين كأنها تكون ماذا؟ نسيا منسيا، خلاص انتهت القضية. لماذا؟ لأن المشكلة ليست مشكلة سياسية وليست مشكلة إعلامية، وإنما المشكلة مشكلة ما هي؟ مشكلة فكرية عقائدية إيمانية، لا يكون حلها إلا بحل فكري عقائدي ثقافي ونحو ذلك. سمعت أخيرا، ولكن مع الأسف الشديد لم أحصل على نسخة منه، أن هذه الحركة اللي الآن تسمي نفسها تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعبر عنها بداعش، كتبوا كتابا قريب 1300 صفحة مولانا، بيّنوا استراتيجيتهم وأدلتهم القرآنية والروائية لهذا الذي يقومون به الآن. لا تتصورون بأن هؤلاء يقومون لأنهم مجموعة فقط من الوحوش. نعم هم مجموعة من الوحوش واقعا، ولكنه خلف هذا الوحش الكاسر الهمجي يوجد هناك ماذا؟ هم باعتقادهم يوجد عندهم منطق قرآني ومنطق روائي يستندون إليه. وضعوه على مواقعهم 6 أو 8 ساعات. مع الأسف الشديد أنا أبلغت قلت لهم اسحبونا نسخة، ولكنهم رفعوه مرة أخرى، ما وجد بعد ذلك. هسه الإخوة اللي يقدرون هذا الكتاب يحصلون، قلت لكم 1300 صفحة يبينون نظريتهم، مو سلوكهم الخارجي، نظريتهم العقدية، أنه لماذا يفعلون هذا الذي يفعلونه، ما هي الأسس التي يستندون إليه. أعزائي، إذن ظاهرة الاجتهاد ليست ظاهرة، أنا أعتقد وإن شاء الإخوة اللي يحضرون الآن بحث الأصول عندنا إن شاء الله هناك سيثبت، مو يثبت، ثابت على القطع واليقين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد، فما بالك ماذا؟ فما بالك بأصحابه وتلامذته؟ أن الأئمة كانوا يجتهدون. هسه بأي معنى يجتهدون؟ لأن الاجتهاد مشترك لفظي مولانا، مباشرة لا تروحون إلى المعنى المذموم، إلى المعنى السني، لا لا لا، هناك معاني صحيحة للاجتهاد وهو ثابت على القطع واليقين للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي عبرت عنه الروايات بمسألة ماذا؟ بمسألة التفويض كما أشرنا في بحث الأصول. فما بالك ماذا؟ فما بالك بأصحابة النبي وبأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أشرنا إلى مجموعة من الشواهد، من أهم الشواهد أعزائي هذه الشواهد وهي المعروفة بالروايات العلاجية، هاي الروايات اللي تقرؤونها في باب تعارض الأدلة، هذه الروايات المعروفة بالروايات العلاجية من أهم الأدلة على أن الاجتهاد كان قائما على قدم وساق في عصر ماذا؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه الرواية أعزائي الواردة في غوالي اللآلي. طبعا هذه الرواية كما تعلمون حيث واردة هنا مو بالضرورة أنها مسندة، ولكنها مرفوعة إلى زرارة، قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك. إذن احنا في أواسط القرن الثاني أعزائي، يعني 130 و140، أين نحن من 330؟ يعني قبل انتهاء الغيبة ب170 عام. جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ مو بأيهما يأخذ شيعتك بعد غيبتكم، لا لا، في عصرنا بأيهما آخذ؟ أنا زرارة ماذا أفعل؟ قال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وشنو الاجتهاد وغير هذا؟ لابد أن يجتهد زرارة ليعرف ما هو المشتهر وما هو ماذا وما هو الشاذ النادر. هذا اجتهاد من؟ بعد اجتهاد زرارة هذا. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. علم الرجال كاملا في هذه الجملة، إثبات أنه عادل ثقة ومجروح وغير مجروح، وهذا علم الرجال. بعد هذا علم الرجال زرارة. هسه تقول: لا سيدنا، علم الرجال يعني مثل ما قاموس الرجال لو معجم الرجال الحديث ما لسيدنا. لا، طبيعي، كل بحسبه. فقلت: إن أنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. موافقة العامة ومخالفة العامة، يعني أن الذي يريد أن يستنبط إذا ورد الحديث لابد أن يكون مطلعا على ماذا؟ على مباني العامة ومطلعا على مباني الخاصة حتى يستطيع أن يرجح، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قضية ابتلائية أعزائي، قضية ابتلائية. وما معنى الاجتهاد؟ وهذا الاجتهاد الذي الآن نحن نبحثه. فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. إذن لابد أن يعرف موازين البراءة والاحتياط، كل الأصول العملية لابد أن تكون بيد من مولانا بيد زرارة بحسبه في ذلك الزمن. فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ بينك وبين الله هذه الأسئلة، ما الأسئلة واحد أخباري مولانا بس ينقل خبر مولانا. أصلا أنت من السؤال تشخص أن زرارة كان راو للخبر لو كان عالما فقيها، أي منهما؟ من هذه الأسئلة بينكم وبين الله. هذه الأسئلة أسئلة راوي الخبر لو أسئلة فقيه عالم مجتهد بتمام معنى الكلمة. ولهذا أنتم تجدون الآن علماء الإمامية محققي علمائنا ماذا يقولون؟ يقولون زرارا من فقهاء الإمامية، ما يعبرون عنهم من الرواة. لماذا لا يعبرون عن زرارة وأمثال محمد بن مسلم أنهم من الرواة؟ لأن هؤلاء لم يكونوا رواة، هؤلاء كانوا فقهاء علماء محققين مجتهدين ملام. فقال إذن فتخير أحدهما. إذن كل هذه ملاء التخيير. خب هسه الآن لو كان هماتيانا ماذا قال؟ إذا كان التخيير هل يعقل بين كذا وكذا أو لا يعقل؟ مسألة. فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هذا أعزائي في غوالي اللآئي المجلد الرابع صفحة 133 رقم الرواية أعزائي 228. طبعا من حيث السند هذه الرواية ضعيفة، ولكنه لا يهمنا كثيرا. لماذا؟ لأنه مضمون هذه الرواية موجودة في روايات أخرى معتبرة، ومنها مقبولة ماذا؟ مقبولة عمر بن حنظل. مقبولة عمر بن حنظل طبعا يكون في علمكم على جملة من المباني، وما نعتقده نحن أنها معتبرة، مو مقبولة، لا معتبرة صحيحة السند، عمر رواية عمر بن حنظل. هذه الرواية أعزائي اللي أشار إليها السيد الشهيد وأشار إليها كل الأعلام أعزائي، وهي المعروفة أعزائي بمقبولة عمر بن حنظل معروفة. قال فقد سألت الصادق عليه السلام، اللي هي واردة في وسائل الشيعة باب صفات القاضي أعزائي، عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل، المهم يحرم الإمام. قال إذن ماذا نفعل أعزائي؟ الإمام قال فقلت كيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن، التفت إلى العبارات، ممن قد روى حديثنا. هسه إلى هنا قد يقول أن هذا محدث إلى هذا العنوان، التفت، ونظر في حلالنا وحرامنا. نظر في حلالنا وحرامنا يعني محدث أعزائي، لا عالم بالحلال والحرام حتى يستطيع أن يكون قاضيا. القاضي لا يستطيع أن يقضي ماذا؟ بالرواية أعزائي. لابد أن يكون ماذا؟ يعرف أن هذه القضية مصداق لكذا، وهذه القضية مصداق يعني تنطبق عليها القاعدة أليف، وهذه القاعدة باء، وهذه القاعدة الجيم. لابد أن يعرف بأنه هذا مدعي حتى يجيب بديه، ذاك منكر حتى يكتفي باليمين، أو كيف يشخص المدعي من المنكر، وهكذا عشرات القواعد القضائية مولا. ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، وهو حد الشرك بالله. يتذكر الأعزاء في بحث الأصول، الأخوة اللي يحضرون الأصول يتذكرون، قلنا بأنه أساسا أي دليل ماكو على أنه وجوب القبول مطلقا دال على شنو؟ على العصمة. هل هناك ملازمة بقبول الشيء مطلقا أنه معصوم؟ هنا الإمام سلام الله عليه يقول يجب عليكم أن تقبلوا ما يقوله الحاكم، ومن رد عليه فقد رد سيدي يا ابن رسول الله، قد يكون مشتبها وعلمت بخطئه. يقول أبدا مو من حقك أن تخالفه أبدا، هذا معناه أن كل قاض مولانا معصوم، أكو ملازمة. إذن حتى على مبنى من يعتقد مثل سيد الطباطبائي أن آية وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن فرض الطاعة مطلق، هذا لا يلازم العصمة، خلافا لما قاله هو وخلافا لما قاله الطوسي وغيره. لا ملازمة بين فرض الطاعة مطلقا وبين ماذا؟ ها؟ وبين العصمة. نعم نحن هم نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا طاعة نبيه مطلقا، مو أنه نجتهد في قباله أبدا، حتى لو كان الحكم الصادر منه حكما اجتهاديا تجب ماذا؟ تجب طاعته، لأن الله فرض طاعته علينا بماذا؟ بنحو المقيد، لو بنحو المطلق لا لا لا، مو من حقنا احنا نشخص المصلحة والمفسدة، الصح والخطأ هو سلام الله عليه، هو صلى الله عليه وآله هو يشخص وعلينا الطاعة والسلام، خلص انتهى. نعم بالنسبة الى غيره ممن يصيب وممن قد يخطأ، هذا ها هذا انت من حقك ان تختلف معه في الاجتهاد، اما هو صلى الله عليه وآله، اما ورثته عليهم افضل الصلاة والسلام، لا تجوز مخالفته، وهذا هو فرض الطاعة مطلقا على اي الاحوال. الرواية أعزائي صحيحة السند، عرفت شون؟ في الإخوة اللي يردون يراجعون الرواية وصحة سندي احنا عرفنا لها مفصلا فيما سبق، ولكن فقط إجمالا هنا المجلد السابع من تقرات السيد الهاشمي، تقرات سيد الصدر بقلم سيد محمود الهاشمي، صفحة 370 أعزائي، هناك يبين أن هذه الرواية صحيحة السند وليس كما هو المشهور على المبنى، بعد على المبنى هذا موكول إلى محله. إذن أعزائي إلى هنا الشواهد فوق حد الإحصاء أن ظاهرة الاجتهاد كانت ماذا؟ كانت قائمة في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يبقى عندنا إشكال، هذا الإشكال ليست له قيمة علمية كبيرة، ولكن ذكرت في كلمات العلماء وحاولوا أن يقولوا بأنه أساسا مع هذا الإشكال مضمونه حاصله مع التفتولي مع فتح باب العلم لا معنى للمصير إلى العلم، مع أن أخذ الحكم من المعصوم متيسر، يعني أن باب العلم ماذا؟ مفتوح، أنا أستطيع أن أذهب إلى الإمام وأسأله المسألة، لا معنى أن أكتفي بالعلم، يعني شنو؟ يعني بالحكم الظاهري أو الحكم الذي قد يصيب وقد يخطئ، لأن اجتهاد المجتهدين قد يصيب وقد يخطئ، أما كلام المعصوم يصيب ويخطئ أم أنه تجب طاعته؟ الجواب مع وجود العلم لا تصل النوبة إلى العلم، هذا معناه أنه مع وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع إمكان تيسر الوصول إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لماذا نذهب يمينا ويسارا؟ لماذا نذهب إلى اجتهاد الزرارة وإلى اجتهاد عبد العظيم الحسني وإلى اجتهاد يونس بن عبد الرحمن وإلى اجتهاد زكريا بن آدم وإلى اجتهاد مجتهدي تلامذة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا من قبيل مولانا الاكتفاء بالتيمم مع وجود ما أعز، مع وجود العلم لا معنى للمصير إلى العلم. ومن هنا ورد هذا الإشكال أساسا اللي قلناه في أول الأمر، قلنا أن البعض قال أساسا إنما تأخرت قواعد الاجتهاد في مدرسة أهل البيت لأنه كان بالإمكان الوصول إلى الأئمة، فلهذا السنة تقدموا في قواعد علم الاجتهاد، ولكنه الشيعة تأخروا. لماذا؟ لأنه السنة بعد النبي اجتهدوا، والشيعة بعد ماذا؟ بعد الغيبة الصغرى اجتهدوا، وفي طبيعة الحال يتأخرون في هذا المجال. الجواب على هذا أعزائي واضح. أساسا التفتوا لي إلى هذا الأصل، ما أريد أدخل فيه وإلا يأخذ وقتا آخر، بس أنبه الأخوة حتى يبحثون. هل أصل كلي، قاعدة كلية، هل إذا أمكن في كل مورد تحصيل العلم لا يجوز الاكتفاء بالعلم أو لا؟ هذا الأصل ثابت أو ليس بثابت؟ يعني جنابك الآن، فقط أضرب مثال، هذا مثال حتى أقرب المطلب لذهنه. الآن هنا ليل مولانا، والأنوار مطفأة مولانا، وأنت مخليت إيدك مولانا في أنفك، وجدت أكو سائل مولانا، احتملت أنه ماء أو احتملت أنه شنو؟ دم. وظيفتك شنو؟ هل يجب عليك أن تخرج أو يأتي النور أو تخرج إلى النور لترى أنه ماء أو دم، أو لا يجب عليك؟ ها؟ لا يجب. مع أنه تحصيل العلم هنا ممكن لو مو ممكن. لماذا اكتفيت بالأصل العمل يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس؟ في السوق مولانا، اذهب الآن في السوق واشتري الدجاج، وقايلي لك مولانا ترى في أسواق كذا بلد، ترى احتمال أكو هناك بعض الأماكن يذبحون ذبحا شنو؟ ها؟ لا بد أن سمعتم فيما سبق بأنه في هذا البلد مولانا كان يقولون بعض كذا، ترى الذبح شنو؟ ها؟ هذول العقول هم مولانا، ما أدري شلون هم ما كانوا يشترون الدجاج من السوق كذا. ليش؟ يقولون بابا احتمال من شنو؟ وأنت تستطيع أن تذهب لتعرف أن هذا الذبح ذبح شرعي لو مو شرعي. هل يجوز لك الاكتفاء بسوق المسلمين أمارة على الذبح الشرعي، أو يجب عليك البحث ياه منهم؟ من قالكم لكم بأنه كلما أمكن العلم فلا مجال ماذا للعلم؟ هاي من أين جاء؟ إذا صحت ذيك الرواية المعروفة، إذا تتذكرون أن الإمام سلام الله عليه كان في الحمام، كان في الحمام مولانا واغتسل، ها، فبقي مقدار من ظهره، قطعة من ظهره وصل إليه الماء أو لم يصل إليه الماء؟ لم يصل إليه الماء. فمن ديريد يطلع الإمام سلام الله عليه، هذا بعد أوسع دائرة، مو للمكلف، للذي هو بإمكانه أن إذا شاء أن يعلم ماذا يعلم، ولكنه يحتاج إلى علم طبيعي أو علم غير طبيعي، ها، إلى علم غير طبيعي للإمام المعصوم. ها، التفتوا جيدا، أحد المؤمنين موجود قال له يا ابن رسول الله ترى هذا المقدار من ظهرك شنو؟ ها، ما أصابه الماء، يعني غسلك تام له ناقص شنو؟ ناقص مولانا. فبعدين من يريد يصلي صلاة شو تصير مولانا؟ الإمام سلام الله عليه قال ما بالك؟ فماذا كان يحدث لو سكت؟ يعني منو قال لك أن واجب عليك تقول لي بأنه أنا مقدار من ظهري شنو؟ هذا ماذا يدل على فرض صحة الرواية؟ وأنا معتقد أن الأصل تام. هل أن الإمام يعمل بالأصول العملية أو لا يعمل بالأصول العملية؟ شو تقولوا؟ يعمل أو لا يعمل؟ مع أنه بإمكاني معرفة الحكم الواقعي، لماذا يستند إلى قاعدة الطهارة، إلى قاعدة الحلية، إلى قاعدة سوق المسلمين؟ لماذا؟ بمجرد مولانا هكذا يفكر مع نفسه، اللوح المحفوظ أمامه، أليست الروايات تقول علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ ككفي، هذا الإمام يمثل يقول كالدرهم شنو في كفكم، يقلبه كيف يشاء على هذا المبنى، على مبنى من يعتقد أن الإمام له هذه المقامات كما احنا بينا في علم الإمام، على هذا المبنى. من لا يعتقد لا، على هذا المبنى، هذا يحتاج إلى الأحكام الظاهرية أو لا يحتاج إلى الأحكام الظاهرية؟ لا يحتاج إلى الأحكام. فيعمل أو لا يعمل، شواهد كثيرة في الروايات يعمل. إذن أعزائي، هذه الدعوة دعوة أنه مع إمكان العلم لا تصل النوبة إلى العلم أصل لا أصل له، لا أصل له. من قال بأنه نعم هسه أنت تريد تروح تبحث عن العلم، روح ابحث عن العلم، ولكنه هذا ليس معناه أن باب العلم ماذا ها مغلق عليك، لا 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 أبدا. هذا أولا، هذه الملاحظة الأولى على هذا الإشكال. الملاحظة الثانية، بحثنا صوروي مع هذه الملاحظة مع هذا الإشكال، وهو من قال لكم أن باب العلم كان متيسرا لكل الشيعة في ذلك الزمان؟ الأئمة سلام الله عليهم كما أشرنا بعضهم كان ماذا لسنين ماذا ها في السجون أعزائي، في السجون. فباب العلم مفتوح للشيعة لو مغلق؟ حتى لخواص الشيعة مفتوح لو مغلق؟ ها مغلق. بعضهم كان محاصر. انتم تعلمون بعد من بعد من الامام الجواد وما بعد ذلك انما كانوا محاصرين ماذا ها في معسكرات النظام الاستبدادي، نظام بن العباس. كان يمكن الوصول اليهم او لا يمكن؟ لا يمكن الوصول إليهم لخواص خواصهم فضلا عن عموم الشيعة. هاي اثنين. والشواهد، وبعضهم كان الطريق إليهم مفتوح ولكنه مراقب عليه تجسس عيون السلطة موجودة. لابد مولانا الإخوة مطالعين بأنه ذاك الإنسان اللي كان عنده شغل ضروري مع الإمام سلام الله عليه باع باع صار بياع مولانا الرقي أو الخيار حتى يدخل إلى بيت من؟ حتى يدخل إلى بيت الإمام و ها لابد هماتي أنا وجدتموها في بعض المسلسلات اللي عرضتها جمهورية الإسلامية. خلوا هذه القضية. إذن من قال أن باب العلم كان ماذا ها كان مفتوحا؟ هذا من أين هذه الدعوة؟ خصوصا ونحن نعلم أن أئمة أهل البيت بعضهم كان أين؟ مو بعضهم، أكثرهم كان في المدينة، وشيعتهم وين؟ في سمرقند، في خراسان، في ما شاء الله. المسافة بينها وبين الإمام 6 أشهر، هذه مسألة شرعية شلون يحلها مولانا؟ يعني عندما يبتلى بمسألة شرعية مولانا يجلس إلى أن يبعث شخص إلى الإمام ويرجع له يجيب له الجواب؟ هذا معقول؟ من قال لكم أن باب العلم في عهد الأئمة كان مفتوحا لشيعة أهل البيت ولأصحابهم ولفقهائهم ولعلمائهم؟ ومن هنا قرأنا بالأمس إذا تذكرون ماذا قرأنا؟ أن الأئمة سلام الله عليه في ناحية كذا يقول يونس، في ناحية كذا يقول زكريا، في ناحية كذا يقول عبد العظيم، في ناحية كذا إلى آخر. هذا البحث أعزائي الإخوة إذا يرجعون، حتى ما نقف عنده كثيرا حتى ننتهي من هذا الوجه، هذا البحث يراجعوه أعزائي في علم الأصول تأريخا وتطورا علي الفاضل القائيني. هناك يقول في الأدلة الدالة على أنه لم يكن باب العلم مفتوحا لكل الشيعة ولأتباعهم، يقول في حال كون الأئمة في السجن 4 عوامل يشير إليها هنا. هذا المعنى الإخوة يراجعون إن شاء الله لأنه بعد لا نحتاج. هذا واحد. والبحث أصله أشار إليه الشيخ المطهري أعزائي في مجموعة الآثار مجلد 20 أعزائي. هناك يقول اجتهاد در عصر أئمة، يقول مع وجود الأئمة لا حاجة إلى الاجتهاد، يقول إن تصور بأدلي باطل است. الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، الدليل الرابع، كلها يقول هذه باطلة. هذا البحث أعزائي أحد أصدقائنا وأعزائنا وهو الدكتور عدنان فرحان مولانا، اللي الإخوة يعرفوه بالدكتور أبو أنس مولانا. دكتور أبو أنس مولانا عنده فد كتاب أنا أنصح الأعزاء مطالعته لأنه تاريخ جيد لحركة الاجتهاد عند الشيعة والسنة، أين بدأ وأين ماذا وأين انتهى. تطور حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية أعزائي هناك في صفحة 234 يقول: أدلة نفي وجود الاجتهاد في عصر الأئمة. الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، الدليل كلها ماذا؟ كلها يناقشها على نفس الأمور التي ذكرها الشيخ المطهري وغير الشيخ المطهري، وأشار إلى جملة منها السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في معالم الأصول الجديدة مولانا، هناك بالإمكان مراجعتها. هذا تمام الكلام أعزائي في الوجه السادس الذي أشار إليه السيد البجنوردي لإثبات قاعدة الاشتراك، وهي ارتكاز المتشرعة. الإخوة يتذكرون ارتكاز ماذا؟ ارتكاز المتشرعة من عامة المسلمين اللي قرأناه، قال ومنها اللي هذا الأخبار، ومنها ارتكاز عامة المسلمين. هذا الارتكاز يقول دال على قاعدة الاشتراك، ووافقه على ذلك الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية، ووافقهما على ذلك الموسوعة الفقهية مالت الإمامية التي قرأناها في المجلد 13. وبهذا تبين عدم صحة هذا الوجه للملاحظتين التاليتين، إجمالا أشير إليهما للملاحظتين التاليتين. الملاحظة الأولى التي أشرنا إليها، وهي أن هذا الارتكاز إنما يمكن الاستناد إليه لو كان هناك دليل دال على التفات المتشرعة إلى هذه المسألة، وإلا مع غفلتهم لا يمكن، لعلهم أخطأوا لم يلتفتوا حتى أنه نقول مع التفاتهم، لأنهم من شرائط الحجية الالتفات. الملاحظة الثانية، لو سلمنا الالتفات وأنهم كانوا ملتفتين إلى عدم، إلى أنه هل للزمان والمكان مدخلية أو لا، فبنوا على عدم المدخلية، قلنا هذا البناء إن كان مأخوذا من الواحي من المعصوم فهو حجة، أما إذا كان اجتهاديا ها حجة أو ليس بحجة؟ لماذا؟ لأنه يكون رأي علمائي. ونحن بهذا البيان مو فقط اتضح عدم إمكان الاستناد إلى المعصوم، بل لعل القرائن تشير إلى ماذا؟ ها؟ تشير إلى الاستناد إلى اجتهاد هؤلاء الأصحاب. وبهذا اتضح عدم تمامية هذا الوجه أيضا. هاي 6 وجوه إلى الآن. هذه الوجوه 5 أو 6 التي أشرنا إليها مفصلا أعزائي، اللي هنا صايرة مثلا في 20 صفحة، وإلي أتصور إذا يطبع هذا الكتاب قاعدة الاشتراك عندنا يتجاوز 1000 صفحة، لأنه أبحاثنا صار إلى الآن حدود 130 درس في هذا المجال. التفتوا لي جيدا، هذه هي الوجوه التي استند إليها السيد البجنوردي لإثبات قاعدة الاشتراك، وقد اتضح عدم ماذا؟ عدم تماميتها جميعا، عدم تماميتها جميعا. تبقى بعض الوجوه الأخرى أضافها أعلام آخرون، مثل الشيخ اللنكراني. الشيخ الفاضل اللنكراني أضاف وجهين أو وجوه 3 أخرى. الوجه السابع أعزائي الذي أشير إليه هو ما ذكره الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية المجلد 1 صفحة 308. الإخوة إن شاء الله يطالعوه حتى نقف عنده تفصيلا. هذا الوجه أعزائي يبتني على مقدمتين مطويتين أشار إليهما الشيخ اللنكراني. المقدمة الأولى هي أنه ما من واقعة إلا ولها حكم، هذه على مبنى المخطئة، على مبنى العدلية، على مبنى مدرسة أهل البيت. نحن لا توجد عندنا واقعة لا يوجد لها حكم ماذا؟ ها؟ في الواقع ونفس الأمر. طبعا المصوبة ما هكذا يقولون، أو بعض المصوبة لا أقل، يا يقولون لا، ليس الأمر كذلك. من قال بأنه في كل واقعة هناك حكم لله؟ لا، حكم الله يتعين من خلال اجتهاد المجتهدين. الله ما إلا فيها حكم. بعض يقول له حكم وقيام الاجتهاد على خلافه يتبدل الحكم، وبعض يقول لا، أساسا ليس له حكم. ما هو حكمه في الواقع؟ يقول اجتهادك، اجتهاد. أنت إذا اجتهدت في فلان قضية طاهر، حكم الله الواقعي ما هو؟ الطهارة. وأنت إذا اجتهدت وثبت لك الطهارة، حكم الله الواقعي ماذا؟ يقول الله له حكمان، واحد طهارة، واحد نجاسة، واحد حلية، واحد حرمة. يقول نعم، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ولكن كل بحسبه. أنت الذي قام عندك دليل على الحرمة، تكليفك شنو؟ الله قايل حرام عليك، وإذا خالفت يوم القيامة يحاسبك. أنت هما إذا قام عندك دليل على الإباحة، فإذا خالفت الإباحة أو خالفت الوجوب يوم القيامة شنو؟ ها؟ الله يحاسبك. وهذا نقبله طبعا، ليكون في علمكم. علماء الشيعة يقبلوه، لكن يقبلوه بحسب الحكم الظاهري، مو بحسب الحكم الواقع. جنابك تروح تبحث عن الأعلم، فيثبت لك الشخص أليف هو الأعلم، فيقول شنو؟ بوجوب صلاة الجمعة. فش تسوي جنابك كده؟ وظيفتك شنو؟ ها؟ إذا ما صليت الجمعة وين تروح مثلا؟ ها؟ إلى قعر جهنم على مبنى الأغيب. إحنا لا، ما نقول هالشكل، له حديث آخر. في المقابل أنت بحثت عن شخص آخر، لا، قلت الأعلم مو أليف، الأعلم من؟ با، كما الآن موجود في حوزاتنا العلمية، شنو الأعلم واحد مولانا؟ لا، ما شاء الله، كل يدعي وصلا بليلة، الكل يدعي أنه الأعلم. التفت جيدا، فأنت مشخصته. هذا يقول مو بوجوب صلاة الجمعة، يقول بحرمة إقامة الجمعة في عصر الغيبة. جنابك إذا صليت شو سر؟ ها؟ شو سر؟ آثم، لأن حرمة أكل. فإذا صليت الجمعة وين تروح؟ نار جهنم. سؤال، الله يحاسبهم هذول شي يسوون؟ يقول له اللي كان عنده صلاة الجمعة واجبة وما صلى يروح نار جهنم، اللي كان عنده صلاة الجمعة حرام وصلى ويروح نار جهنم. ما خلص بحجر هذا على المباني القبر. هؤلاء مولانا صوروا هذه القضية بحسب الحكم الواقع، لا بحسب الحكم شنو؟ الظاهر. وإلا نفس المبنى موجود عندنا، ولكن بحسب الأحكام ظاهري. إذن المقدمة الأولى يقولون، إن شاء الله في الغد إن شاء الله أبين الأدلة إجمالا، وإن كان مو بحثنا ولكن إجمالا. المقدمة الأولى أنه لله في كل واقعة ماذا؟ حكم وحد. المقدمة الثانية أن هذه الأحكام الواقعية للوقائع ليست مختصة بالعالمين بها، بل مشاملة للعالم والجاهل على حد سواء. بعد هاتين المقدمتين إن شاء الله نقرر الدليل السابع الذي أشار إليه الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في القواعد الفقهية، المجلد الأول، صفحة 308 و309. والحمد لله رب العالمين.